بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة في دم قسوة القلب للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله، رسالة في دم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به. أما دم القسوة، قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة المباركة، رسالة ذم قسوة القلب للإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ ابن رجب رحمه الله، هي من تحفه ولطائفه، وهي من الرسائل التي يجدر بطالب العلم أن يعتني بها كسائر رسائل هذا الإمام الفذ الجهبذ الذي جمع بين الفقه والحديث ومقصود العلم من رقة القلب والعناية به، فإن له من الرسائل في معالجة أمر القلب وإصلاحه ما يبين شريف مقامه وعظيم عنايته بهذا الأمر، وأنه رحمه الله كان على دراية تامة بهذا الأمر وعناية فائقة بالسبل التي تثمر صلاح القلب واستقامته. القلب هو تلك المضغة التي جعلها الله تعالى محلا لفضائل كثيرة، فمن أعظم البلاء الذي يصيبها ويفتك بها القسوة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة ذم قسوة القلب، والذم هو التقبيح والعيب، الذم هو التقبيح والعيب. وأما قسوة القلب فحقيقة قسوة القلب أنه مرض عضال إذا أصاب القلب أوشك أن يهلك صاحبه، بل هو هلاك لصاحبه. وقد جعل الله تعالى قسوة القلب عقوبة على أنواع وألوان من السيئات والمعاصي. هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الموضوعات؟ الجواب: نحن في غاية الفاقة والضرورة وفي منتهى الحاجة لمثل هذه الموضوعات، وذلك أن دنيا الناس اليوم أصبح فيها من وسائل الصرف وألوان الافتتان والبعد عن الطاعة والإحسان ما يوجب أن يكون الإنسان دائما عناية بقلبه، إذ إن القلب من خصائصه أنه شديد التأثر سريع التقلب. ولذلك قيل: وما سمي الإنسان إلا أنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالقلب شديد التقلب، وهذا التقلب قد لا تظهر آثاره وتبدو ثماره على الجوارح سريعا، بل قد يتخلف هذا الخلل الذي يدب على القلب أو إلى القلب فلا يبدو على محي الإنسان وعلى مسلكه الظاهر، فيأنس ويظن أنه في مأمن من الخطر، في حين أنه إذا قطع عن القلب مادة بقائه وصلاحه لا بد للشجرة التي يبس أصلها أن تتساقط أوراقها وأن تيبس غصونها وأن يبدو عوارها طال الزمان والقصر. ولذلك يجب يا أخواني أن تكون لنا عناية فائقة بقلوبنا، كيف لا يكون القلب محلا لعنايتنا وهو محل نظر الرب جل وعلا؟ فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: أعمالكم. نحن الآن جميعا إذا أردنا أن نخرج نحضر مناسبة نأتي إلى المسجد، ننظر في محيانا وهيئتنا ونزيل ما يقبح ونجملها بما يحسن، وهذا لأن نظر الناس يقع على وجوهنا وظواهرنا. أفلا يكون هذا منا لقلوبنا وهو محل نظر رب العالمين؟ بلى والله، إنه أحق من تزين له العبد، لأنه الذي إذا تزين له العبد زانه كل شيء، فإذا رضي الله عن العبد رضي عنه كل شيء وأرضى عنه كل شيء، وإذا سخط الله تعالى وذم العبد فلا رافع له ولا مجدي له أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه. إذن من موجبات هذا واحد، من موجبات عنايتنا بقلوبنا أنها محل نظر الرب جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن موجبات العناية بالقلب والنظر فيما يصلحه أن القلوب هي محل المعارف والعلوم، فالقلب به يعرف العبد ربه جل وعلا. ولذلك الله تعالى قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. هذا المثل المضروب للعلم بالله تعالى الذي في قلب العبد. فعلم الله العلم به جل وعلا بأسمائه وصفاته وكمالاته محلها القلب، ولذلك ينبغي أن يطهر هذا المكان وأن يكون على غاية النقاء والعناية حتى يجد العلم مقرا يسلم فيه ويقر فيه، وإلا فإن العلم لا يجتمع مع قلب مليء بالأوضار والأوساخ واللوثات. إذن من موجبات العناية بالقلب أنه محل العلم بالله تعالى ومحل التدبر لكلام الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فآيات الشرعية من الذي يفهمها؟ القلب. فإذا كان القلب متسخا حيل بينه وبين الفهم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الحيلولة ليست خبط عشواء لا سبب لها، بل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن كان بقلوبنا لأنه محل التدبر، فإذا ما كانت قلوبنا صافية نقية لينة ذليلة لله تعالى متعبدة له، فإنه لا يفتح لنا في العلم فتحا ننتفع به وننفع به عباد الله. كما أن القلب هو المحل الذي نتأمل فيه الآيات الكونية، فإن القلوب هي التي تجول في الكون تدبرا واعتبارا. والله تعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد يرى الإنسان أبهر الآيات وأعظمها ببصره، لكنه أغلق عليه الطريق بانصراف قلبه وقسوته وبعده عن الهدى والرشاد. هذا ثاني ما يوجب العناية بالقلب، أنها محل المعارف، محل العلم بالله، محل تدبر الآيات الشرعية، محل تدبر الآيات الكونية. الثالث من الأسباب التي توجب العناية بالقلب أن السفر إلى الله تعالى ليس بسفر الأقدام ولا بسفر السير على المراكب، إنما هو سير القلوب إلى الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بمقاعد الركبان. العبد يقطع المسافة إلى الله تعالى بقلبه لا بسير بدنه، ولذلك هذا القلب يبلغ به اليقين والإيمان مبلغا عظيما يرفعه حتى كأنه يطير في السماء مما يجد من اللذة والقرب من الله جل وعلا. إذن الموجب الثالث من موجبات العناية بالقلب أن القلب به يسير العبد إلى الله تعالى، فهو المطية، هو المركب الذي يسير بك إلى الله تعالى. أفلا تهيئ المركب المناسب الذي يوصلك إلى ربك؟ فلا، فاعتني بقلبك. الأمر الرابع من موجبات العناية بالقلب أن الأعمال تتفاوت فضيلتها وتتباين منزلتها في القبول والأجر، في القبول والأجر على حسب ما يقوم في قلب العبد. فالعبد بقلبه السليم ونيته الصالحة يبلغ من الدرجات وينال من المنازل ما لا يناله بظاهر عمله، بل حتى لو تخلف العمل الظاهر لمانع إما عجز أو غير ذلك من الأسباب، إذا تخلف العمل الظاهر وكان في القلب من العزيمة والجزم والنية الصادقة لإدراك ذلك العمل فإنه يبلغه ويناله. ولذلك في حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد قفول ورجوعه من تبوك: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم شعبا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض كما في رواية مسلم من حديث جابر. فالمقصود أن الأعمال تتفاوت حقيقة بما يقوم في القلب. ولذلك تجد الرجلين في موقف واحد يسجدان كلاهما، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين. الفرق بينهما أن ذلك تحقق له من الإخلاص والإقبال على الله تعالى ما رفعه إلى أعلى المقامات، وذاك الساجد الذي اتفق مع الآخر في الصورة سجد لغير الله تعالى فكان في أسفل السافلين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال، مو بصورة العمل، الفضيلة ليست بصورة العمل بل بحقائق الإيمان. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل ليتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، أي من اليقين والإقبال. ثم قال: حتى يكون العاملان، يعني الذين يشتغلان بعمل واحد، كلاهما تبدو لنا في رتبة بعيان، يعني في رتبة واحدة كلاهما يستويان في المنظر، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. إن هذا التفاوت الكبير إنما هو باعتبار ما قام في قلبه، ولا هذا يرجع وهذا يرجع وهذا يسجد وهذا يسجد وهذا قرأ الفاتحة وهذا قرأ الفاتحة، لكن ما الذي جعل هذا في أعلى عليين وذا في أسفل، في مرتبة أسفل منه، أو لا حظ له من هذا العمل؟ هو ما قام في قلبه. إن كل هذه الأمور هي من موجبات العناية بالقلب، وإن أخطر ما يصيب القلب هو الآفات التي تدب إليه وتعلق به. هذه الآفات متنوعة، منها ما ذكره المؤلف في هذه الرسالة: قسوة القلب هو من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب. ولكن هل هناك أمراض أخرى؟ نعم هناك أمراض. هل هناك أسباب لهذه القسوة؟ نعم هناك أسباب. المؤلف رحمه الله يقول: الحمد لله رسالة في ذم قسوة القلب، يعني بيان قبح قسوة القلب وشين قسوة القلب وما فيه من الذم الوارد في الكتاب والسنة. ثم ذكر أمرين: أسباب هذه القسوة وما هي ثمار نتائج هذه القسوة. فالمؤلف أعطانا في نصف سطر أو في سطر من كلامه رحمه الله المخطط الذي سيسير عليه في هذه الرسالة، فهو سيتناول ثلاثة أمور: الأمر الأول ذم قسوة القلب، الثاني ذكر أسباب هذه القسوة، الثالث ما تؤول به، أي ما تنتهي إليه وما تفضي إليه من السيئات والأضرار. قبل أن نذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الأمر، ما معنى قسوة القلب؟ القسوة في كلام العرب تطلق على الغلظة، تقول قسى غلظ، تقول قسى يبس، فالشيء اليابس قاسي والغليظ قاسي. والقلب كيف يتصور أن يقسو وهو مضغة؟ يعني أنت لو تمسك قلب الكافر أو قلب المسلم التقي، قلب أتقى الأتقياء أو قلب أفجر الفاجرين، من حيث الصورة واحد، كلاهما مضغة تتحرك. لكن هذه القسوة المذكورة أمر معنوي يصيب القلب فيكون سببا لانصراف الخير عنه. ولذلك عرف العلماء قسوة القلب بأنها ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. أن يتخلى القلب عن اللين، أن يتخلى القلب عن الرحمة، أن يتخلى القلب عن الخشوع، كل هذا من سمات وعلامات القلب القاسي. وأعظم ما يكون من علامات القلب القاسي انخلاعه عن العبودية. فالقلب الذي خلع ثوب العبودية ليس قلبا لينا، بل هو قلب قاسي، وإن كان صاحبه قد يتأثر من الموقف ويبكي للحوادث والنوازل، لكن قسوة القلب أمر ليس محصورا في تأثر بحدث، إنما القلب القاسي هو القلب الذي لا يعرف الحق ولا يلتذ به، وهو القلب الذي خلع عنه العبودية. الله تعالى ذكر في كتابه قسوة القلب وذم قسوة القلب في مواضع عديدة وبين من أسباب قسوة القلب. فما ذكره المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك عدة آيات. قال: أما ذم قسوة القلب وهو أول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في هذه الرسالة، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذه الآية يا إخواني هي في بني إسرائيل، ذكر الله تعالى فيها قسوة قلوبهم بسبب عظيم جرمهم وتعنتهم على أنبيائهم. فإنهم كانوا على غلظة وجفة وشدة وسوء معاملة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما نبيهم موسى، حتى كان الأمر كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقوله أو أشد قسوة ليس للتنويع، إنما هو للترقي، يعني إن لم تكن كالحجارة فهي أشد. وأن تنظر إلى الحجارة الصماء التي هي في القوة والصلابة ما يعرفه كل من رآها ومسها. قلوب بني آدم التي انخلعت عن الهداية وتركت سبيل الطاعة هي عند الله تعالى أشد قسوة من هذه الحجارة. وهذا يدل على شدة ما يعتري القلب من الجفاف واليبس وانخلاع الخير منه، حيث يكون أشد صلابة وانتفاعا من الصخرة الصماء والحجارة التي ذكرها الله تعالى. فقوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب ما العلامات؟ سيأتي بيانها، لكن مما ذكره أهل العلم في علامات قسوة القلب أنه لا يخشع لله تعالى ولا يخبت له ولا يتأثر بذكره. والله تعالى قد ذكر في مقابل هؤلاء من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوصف للقلوب يبين التفاوت الكبير والبون الشاسع بين قلب المؤمن المخبت المقبل على الله تعالى وبين قلب الفاجر أو الكافر الذي أعرض عن الهدى وتركه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سأل الله تعالى أن يسلم قلبه من القسوة، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. فعدم خشوع القلب هو من أبرز علامات قسوته. يقول رحمه الله: ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فدل ذلك على رقتها وعظيم ما فيها من النفع. مع ذلك قلوب الكفار وأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالله تعالى أشد قسوة لعدم صدور الخير عنها بالكلية. وقسوة القلب من الآفات التي تصيبه وهي تنبئ عن موته، هي تخبر عن موته. فالقلب القاسي قلب ميت. والقلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها أهل العلم رحمه الله باستقراء النصوص: قلب سليم وهو أكملها وأطهرها وأنقاها، وهو الذي يسعد المرء إذا قدم على الله تعالى به. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب تكون بسلامته من الشرك وبسلامته من المعصية وبسلامته من البدعة. هذا هو أكمل القلوب، وهو قلب لين خاشع مخبت. يقول الله تعالى في بيان حاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم، الوجل شعور يعتري القلب يحمله على الاتعاظ والاعتبار والانزجار عما يغضب الجبار سبحانه وبحمده. هذا القسم الأول، نسأل الله أن يمن علينا بقلب سليم. الثاني القلب الميت، وهو القلب القاسي. وأن تنظر إلى الميت كيف يصلب ويقسو إذا مات، فكذلك القلب إذا مات قسى نعوذ بالله. وقسوته هي في الحقيقة عدم انفعاله بذكر الله تعالى وعدم خشيته وخلوه من الخير. فالقلب القاسي قلب خال من الخير. وصفه خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة في الفتن التي تعرض على القلوب، فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تعود على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. وهذا وصفه به أصفين، هذا هو القلب السليم على أبيض من جهة النظارة ومثل الصفا من حيث القوة والصلابة. وليست هذه هي القسوة المذمومة، إنما هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لابن القيم: اجعل قلبك كالزجاجة ترى من ورائها ما تحذر وتتقي بها ما تخاف، ولا تجعله كالإسفنجة كلما جاءه من الشر تشربه حتى يمتلئ بالشرور والآثام. فهذه الحديث بيان للقسم الأول، هذا القسم الأول من القلوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان القسم الثاني من القلوب والآخر: أسود مربادة كالكوز مجخية. يعني كالكوب مقلوبا، وانقلاب الكوب دليل على خلوه، لأن الكوب لا يكون مقلوبا إلا إذا كان خاليا، حتى إذا كان في شيء خلا، فهذا قلب خال عن الخير. ولما كان مقلوبا، ما قيمة الكوب إذا كان مقلوبا؟ هل له قيمة الكوب؟ هل له قيمة؟ هل ينتفع به إذا كان مقلوبا؟ كذلك القلب إذا كان مقلوبا فهو كالكوب، لا يمكن أن ينتفع به، لا يجمع خيرا ولا يبقى فيه بر، فلا ينتفع به في وجه من الوجوه. وقد ذكر الله تعالى قسوة القلب في كلامه في عدة مواضع، ذكرها المؤلف رحمه الله. من ذلك قال، قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقد ذكرنا أن قوله أو أشد قسوة هنا للتنويع، وقيل للترقي بمعنى بل أشد قسوة، وهذا للترقي، حيث قال إنها كالحجارة ثم إنه بين أنها أشد من الحجارة فقال أو أشد قسوة. قال رحمه الله: ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وهذا دليل على الحجارة يمكن أن ينتفع منها، بخلاف القلب القاسي فإنه لا يحصل منه نفع، لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا بيان عظيم تأثير الذكر على القلب، تأثير الطاعة والعبادة على القلب، أن الحجارة على عظمها وقسوتها وكبير خلقها، إلا أن الله جل وعلا ذكر أن منها ما يهبط من خشية الله. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم تأثير الذكر والقرآن على وجه الخصوص على الأشياء، قال جل وعلا: لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. كيف ذكر الله تعالى وصفين لتأثير القرآن على الجبال الصماء الخشوع، وهذا أمر قد لا يبدو ظاهرا، لكن لما قال متصدعا، التصدع يرى بالعين أو لا يرى؟ يرى، فدل ذلك على عظيم تأثير القرآن. ومن دلائل تأثير القرآن على تأثير القرآن، قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب لكان هذا القرآن. فهذا يبين عظيم قسوة القلب الذي يرد عليه القرآن ولا يؤثر فيه، فهو أشد قسوة من الحجارة التي أخبر الله أنه لو أنزل عليها القرآن لكانت على هذه الصفة من التأثر الظاهر والباطن، لأن الخشوع أمر ظاهر والتصدع أمر باطن، فكيف بالقلب القاسي الذي خفي عنه الأثر في ظاهره وفي باطنه؟